من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال كلامنا في مسألة التعصيب والعون حسب العنوان الموجود في فقه العامة، ونحن خالفناهم في ذلك. كما قلنا، المسألة التي وصفها الشهيد الثاني بأنها المعركة العظمى مع العام، طبعا بحسب وجوده في بلاد الشام وقبل سيد المرتضى في الانتصار، نراه على غير عادته. مسألة تستغرق عندنا صفحة صفحة، أما في مسألة التعصيب والعون حوالي 20 صفحة كتب سيد المرتضى في الانتصار، كذلك الشهيد الثاني في المسالك، عرض أدلة الفريقين العقلية والنقلية وإبطال وتفنيد أدلة الآخر وتحرير أدلة في مقابلها. حقيقة يعني اللي يريد يتعلم فن المناظرة وفن الحجاج، فمن التطبيقات الجيدة للتدريب وتمرين هذه الملكة هذه المسألة في كتاب الانتصار، حتى تعرف كيف يمكن أن بالحكمة أكيد والموعظة الحسنة. فمحل شاهد أن هذه مسألة التعصيب والعون، والتعصيب يتناول بحسب الفرق في موردين، لأن التعصيب له معنيان عند العامة. التعصيب بمعنى توريث ناس من العصبة، ليسوا هم من طبقة موجودة، لا من طبقة متأخرة، ليسوا من طبقة مساوية لكن يرثون بالعصبة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو الذي نحن فيه، معنى التعصيب معنى أن الزائد عن أصحاب الفروض يعطى للعصب. شخص توفي وترك مثل والدين وبنت واحدة، والبنت الواحدة لها النصف والأبوين لهم السدس، هاي خمسة أسداس بقي السدس، هم قالوا نعطيه للعصب، نحن قلنا نوزعه بالنسبة على الورثة الآخر، فمعنيان للعصبة الجد. لذلك المحقق النراقي يسجل اعتراضه على الفقهاء، يقول: واعلم أولا أنه لما كان بناؤهم العام في مطلق التوريث على التعصيب، وكان ذلك أي إعطاء الزائد عن الفرض للعصبة أيضا لنحن فيه من شعبه، من شعب ذاك التعصيب العام خنسين، خلط جمع من فقهائنا في مقام الرد عليهم بين أدلة بطلان أصل التعصيب المعنى الأول، وبين أدلة بطلان رد الزائد إلى العصب اللي نحن فيه، لكن يجد لهم عذرا، قال: لاشتراكهما في كثير من الأدلة. الروايات لما تبطل التعصيب تارة الناظرة إلى توريث العصبة، أصل توريث العصب، وبعضها ناظر إلى قضية رد الزائد من أصحاب الفروض على العصب، لاشتراكهما في كثير من الأدلة، ولذلك تحصل كثيرا كثيرا ما شبه لغير المتعمقين. ربما نستطيع أن نقول أنه بالغ المحقق النراقي في الإشكال، لا هو موجد خالص على قلبه قدر تعلق الأمر به، سالفقهاء ماذا تصرفهم، هم يدافعون عن أنفسهم، بقدر تعلق الأمر بنا موح لا يوجد خط، وإنما كل واحد من معني التعصيب نبحثه في محله. التعصيب بالمعنى الأول وهو إعطاء العصبة مع من هو أقرب منهم، هذا نبحثه لما بحثنا قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. هناك في قاعدة الأقرب يمنع الأبعد نقول: وخالف فقهاء العامة في ذلك، فورثوا البعيد مع وجود القريب. هذا المعنى الأول للتعصيب للعصبة. أما المعنى الثاني للعصبة هذا نتناوله هنا، اللي هو مقابل العول. العول لما الفريضة تكون أقل من السن، مقابل تعصيب اللي هو لا بالعكس، لما تكون التركة أكثر من السهام يعطى للعصب. فليس خلطا، وإنما بحث كل مورد من المعنيين في محله المناسب له. يعني مثلا هناك في مسألة قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد يعطون قلنا للعصبة رغم وجود من هو أقرب منه، فهناك اعتبرناها مخالفة للعام. وهذا الذي قال عنه زيد بن ثابت قال وقد يعطون في طبقة واحدة للرجال ولا يعطون للنساء. هذا اللي نقلنا رواية زيد بن ثابت قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. هذا تعريف به هم العامة كذا يفعل. من موارد حتى نوضح هذا نأخذ من الانتصاب، قال فمن هذه المسائل مسائل التعصيب عندهم في أصل الميراث وليس فيما نحن فيه، نحن التعصيب مقابل العول هذا الذي نحن فيه. قال فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا وعما، قل بنت طبقة أولى والعم طبقة ثالثة. قال فعند المخالف أن للبنت النصف، حصة البنت المنفردة النصف، والباقي للعم بالعصبة. فهذا محله هناك نناقشه. لما ناقشنا قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد قلنا خالف العم، أعطوا للبعيد مع وجود القريب. هذا المعنى الأول للعصبة، هو ليس خلطا إذن كما اتهم المحقق النراقي. قد يكون في بعض المصادر الذي بين يديه نحن ما تتبعناه، لكن قلنا بحسب منهجنا بالبحر احنا المعنى الأول للعصبة هناك نناقشه. لأن كيف تعطي للعم وهو طبقة ثالثة ومع وجود البنت وهي طبقة أولى؟ قال وعندنا أنه لا حظ للعم والمال كله للبنت بالفرض والرد، نصف بالفرض ونصف بالرد لعدم وجود وارث مساوي لها في المرتبة. ما معنى إعطاء؟ قال وكذلك لو كان مكان العم ابن عمه أيضا يعطون، وكذلك لو كان مكان البنت ابنتاه نفس الشيء. قال ولو خلف الميت عمومة وعمات ذكور وإناث أو بني عم وبنات عم باعتبار أبناء العم يقومون مقام الأعمام عند عدم وجود الأعمام. قال فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الإناث، يعطي للأعمام ما يعطي للعمات، يعطي الأولاد العم ما يعطي الأولاد العمة. شوف هذا كله إذن خلاف ما، فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب، ونحن نورث الذكور والإناث إلى آخر كلامه. محل الشاهد إذن هذا نستطيع أن نلخص الكلام ونقول أن خلافنا مع العامة من حيث التعصيب في موردين. المورد الأول أنهم يعطون للأبعد مع وجود الأقرب مثل ما رأينا، يعطون للعم مع وجود البنت للعصب، وحرمان النساء مع تساوي مرتبة مع الرجال كأعمام وعمات، يعطون للأعمام لا يعطون للعم. هذا المعنى الأول للتعصيب، وهذا نبحثه هناك في تلك المسألة. المعنى الثاني للتعصيب هو أنه حينما نوزع لأصحاب الفروض فروضهم يبقى شيء من التركة، التركة أكثر من السهام، هذا نعطيه للعصب. وهذا المعنى اللي نبحثه هنا لأنه هو المعنى المقابل للعوج. هذا إذن شيء من التذكير بالمطالب السابقة، مع قلنا أنه إضافة أشياء ممكن أن تكون نافعة. بعض الأمور أيضا التي نذكر بها، هاي الأمرين جمع المحقق المراقي فصل بين هذين الأمرين وفرز بين هذا العنوانين. قال هذه خلاصة طريقتهم في الفرائض، شرح معنى العصبات شرح مفصل مرتب كتاب مستند الشيعة حقيقة، وكأنه رجل أكاديمي، يعني منهج الأكاديمي في ترتيب المطالب هاي تميز به مستند للعراقي أكيد لا يوجد في غيره. فبدأ ليس وفق كاشف اللثام أيضا شرح معنى العصبات عندهم شرح مفصل للسيد المرتضى. بعد أن انتهى من شرح العصبات عند العامة قال هذه خلاصة طريقتهم في الفرائض، وظهر منها أن مخالفتهم مع الإمامية في التوريث في أمرين. لاحظ أن هناك معنيان موردا للتعصيب، لا نخلط بينهما في معنى واحد وفي بحث واحد، نحن فصلنا بحسب علاقتهم. أحدهما إعطاء الميراث للعصبة وأصحاب الفروض مع مراعاة الأقربية بينهم، وحرمان جمع من الأقربين مع أقربيتهم ذكورا وإناثا من التركة مطلقا. أخذنا الأمثلة، بنت وعم يعطون البنت النصف وللعم النصف. هذا شو؟ هاي طبقة ثالثة لا ترث مع وجود الأولى، ويسمى بالتعصيب. والإمامية لا يحرمون شيئا من الأقرباء، بل يقولون المورد الثاني إعطاء الزائد من الفروض للعصبة دون أصحاب الفروض. هذا التعصيب اللي مقابل العول اللي نحن بصدده. وهذا استمرنا بالنقاش وذكرنا الأدلة عليه من الروايات أو من القواعد الأخرى، ومن الروايات التي استدلوا بها أيضا على أن وصلنا إلى العول ربما، ومن الروايات التي استدلوا بها على العول رواية يسموها الرواية المنبرية، لأن منسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأن أمير المؤمنين سئل وهو على المنبر عن مسألة فأجاب عليها فورا طبعا، واحتج فقهاء العامة على مشروعية ما ذهبوا. هذا فشيء أضفناه مع تلخيص الدروس السابقة باعتبار أنه نشير لهذا الإشكال محقق النراقي. الآن وصلنا في بحوثنا السابقة إلى مسألة العول، وذكرنا جملة من أدلتهم على ذلك، ومما استدلوا به على العول يعني ماذا يعني العول عندهم. يقولون عندما التركة تكون أقل من السهام وزع النقص على الجميع، هكذا أولا، لأن ترجيح بعضهم بإدخال النقص دون بعضهم ترجيح بلا مرجح وليس صحيح، وثانيا لأنهم متساوون، قرأنا كلمات لأنهم متساوون في سبب الاستحقاق، فلا بد أن يكونوا متساوين في الاستحقاق. يعني هاي بنت لها نصف، ذولا أبوان لهما سدس، هذا الزوج له ربع، كلهم أصحاب فروض، لما حصل نقص هم كلهم أصحاب فروض، فنوزع النقص عليهم جميعا لأن كلهم متساوون في سبب الاستحقاق، كلهم أصحاب فروض، فمن يجي توزيع الاستحقاق لازم أن يكون متساوين في توزيع النقص عليهم، هكذا قال. وقاسوها على مسألة غرماء الدين، لما شخص يعلن إفلاسه يكون عليه دائنون وديون، والديون أكثر من أصول المال التي لديه، مات في بإعطاء كل أصحاب، ماذا تفعلون؟ تقولون ندخل النقص على الجميع بالنسبة، نحسب المال مالته هذا شقد أصول أمواله، ونحسب شقد مجموع ديونه، نشوف نسبة أصول أمواله إلى ديونه شقد، طلعت نصف ديونه 200 مليون وهو كل أمواله 100 مليون، فمعنى إذن نصف أموالك نصف مجموع ديونك، إذن كل صاحب دين نعطيه نصف ديني بنفس النسبة، ندخل النقص على الجميع. قال مو هكذا تفعلون بتوزيع الديون على الغرماء؟ نفس الشيء هنا، هنا أيضا ورثة لهم استحقاقات مختلفة، جئنا للتركة حسبناها وجدناها لا تفي بكل أصحاب الفرق، فإذا وجد مقدار النقص ندخل على الجميع بالنسبة، هكذا قال. هاي مجموعة أدلته استعرضناها بالدروس السابقة حتى نذكر بها. ومما استدلوا به قلنا، واحتج فقهاء العامة على مشروعية ما ذهبوا إليه في معالجة العول بما رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام في المسألة المعروفة عندهم بالمنبرية، لأن الإمام كان على المنبر وسألوه وهو على المنبر لم يتروى ولا يحتذي وأجابهم مباشرة. عندما سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة، البنتين لهن الثلثان، بنت متعددة لهن الثلثان، الأبوين لهما السدسان، يعني ثلث، هاي كملت التركة، ثلث يعني بثلث انتهت التركة، وزوجة، الزوجة من أين نعطيها الآن الثمن؟ أكو نقص بالتركة. فقال عليه السلام فورا صار ثمنها تسعا، بدل ما نعطيها ثمن نعطيها تسعا. الله، هذا، وهي نتيجة تطابق القول بالعول، لذلك ما استدلوا بها. الرواية موجودة في سنن البيهقي والمغني لابن قدامة ومجموعة من الروايات. كيف إن شاء الله تأتي، يعني إحنا للمرة نعرض المسألة بالطريقة الحسابية اللي ذكرناها، وخطوات يمكن صارت واضحة عندكم. أول ما الخطوة الأولى أسجل أصحاب العناوين، هذا كنا بنجينا بالهندسة أيام المتوسط. أول ما نجي نكتب المفروض، شنو مفروض المسألة نكتبه، ثم المطلوب إثباته، مو ثم نجي للبرهان، برهان مطلوب إثباته. فالخطوة الأولى إذن نسجله عناوين الورثة منهم. الآن مسألتنا تقول بنتين، خلاص بنتان، أبوان، زوجة. خطوة الثانية، ضع تحت كل عنوان فريضته التي كتب الله. البنتان يعني بنت متعددة، فإن كنتين لهم الثلث، اثنين على ثلاث. بعد من عندنا أبوين، سدس بسدس، صح؟ شبق الزوجة، ثمن. الخطوة الثالثة نجي نوحد المقامات، المضاعف المشترك الأصغر، لأن هاي كسور مختلفة شعر. أجي من اللي يقسم ثمانية وستة وثلاثة، أقل رقم يقبله الأربعة وعشرين، خليت مقام مشترك أربعة وعشرين. فالبنتين اللي اثنين على ثلاثة صارن 16 على 24، يعني الضاعف البصوق بنفس النسبة حتى تحافظ على الكسب. والأبوين السدس يعني 4 على 24 و4 على 24، والزوجة اللي هي الثمن راح تصير 3 على 24، فتجمع 16 مال البنتين وأربعة أربعة مال الأبوين، هاي 24 و3 مال الزوجة 27، تجمع 27 على 24، فثلاثة على 24 عندي نقص. هاي من أنطي هنا خطوة تقدر تتخذها وتقدر تأجلها إلى الأخير، بس أنت في كل مرحلة كنت لاحظ وهي أن الكسور ما دام قابلة للاختصار لا تبقيها كبيرة. 27 على 24 قابلات على 3، قسم على 3 صارت 9 على 8، صارت أبسط عليك. 9 على 8 ليه 27 على 24؟ 9 على 8، 9 على 8 إذن عندك 1 على 8 زائد. بحساب العرب الساخ النحجي اللي تعلمنا مو بالطريقة الحسابية الأخرى، هاي نأجلها ربما يجي، فتسعة على ثمانية لكي يعدل الكسب، بدال ما مقامك ثمانية سوي مقامك 9 حتى تصير 9 على 9، ما عنديش. فالزوجة اللي كان إلها 1 على 8 صار عندها 1 على 9، وهذا قوله عليه السلام صار ثمنها 9. والبنتين اللي كان انهن 6 يصير 6 على 9، فمجموع 6 على 9 وتنتهي. هاي بحساب العرب، طبعا بالطريقة الحسابية لازم الضاعف والموضع إلى آخره، ثم تختصر يطلع نفس النتيجة أكيد. فهذا حساب العرب إذن تعلمناه من أمير المؤمنين عليه السلام، رأس أنت مطلع مجموعة 9 على 8، 9 على 8 بزيادة 1 على 8، أنت لازم تطلع الكسر عادي. فخلص المقام الثمانية سوي 9، فالزوجة اللي كان عندها 1 على 8 المقام من شلت 8 خليت 9 صار 1 على 9، فبدل ما كان إلها ثمن 1 على 8 صار إلها 1 على 9، وهذا قوله عليه السلام صار ثمنها 9. فإذا هذا جواب أمير المؤمنين عليه السلام وطابق للعول عندهم، لذلك استدلوا بها. قال سيد المرتضى وهذه الدعوة باطلة، هذا إنما نريد أن نوضح طريقتهم فكرتهم، لأننا نروي عنه صلوات الله عليه خلاف العول، ماكو عول عندنا، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة صلوات الله عليه مجمعين من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم، من هؤلاء نأخذ علم أمير المؤمنين ومذهب أمير المؤمنين، وهؤلاء عليهم السلام أعرفوا بمذهب أبيهم صلوات الله عليه ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس رحمه الله ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه عليه السلام. ابن عباس فهي كلمات مطابقة لكلمات البيت، أن الذي أحصارا بعالج لا يعجزه أن يضبط التركة على هذه الستة على كلام أمير المؤمنين الذي كان يتمسك به ابن عباس. فابن عباس من أخذ هذا العلم اللي هو إبطال وعدم القول؟ علي عليه السلام. وقال أيضا سيد المرتضى: فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صارت تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسميه رواية. إذن سندها بهذا المستوى من الضعف. والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه عليهم السلام أهله أولى وأثبت. لكن كيف المخرج من هذا الخبر؟ قال: وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح أفتر على أن المراد به أن ثمنها صارت تسعا عندكم، هذا هو المعروف لديكم والذي تعملون به تبعا لتيم وعدي، تقولون بالعون، فعلم ابناكم وعلى فقهكم ثمنها يصير تسعا، تسعا هذا معنى. أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه، يعني هاي بالكتابة ما تبين بس باللفظ الإمام هكذا قال، قال صار ثمنها تسعا، هيك تريد تقول؟ ماكو احنا بالعامية هيك طريقتنا. فالإمام هذا كان قالها بطريقة الاستفهام، أنك تريد أن تقول صار ثمنها تسعا، هذا يمكن أن نحمل الرواية عليه. وأسقط حرفه، أسقط أداة الاستفهام كما أسقط في مواضع كثيرة صادق بلا علامة استفهام، بس هو استفهام. محقق النراقي قدس سر أضاف أيضا في رد الاستدلال بهذا الخبر، قال: ومع ذلك فاحتمال التقية ممكن، صدور التقي والإمام عليه السلام أراد أن يلغي صلاة التراويح وبعث ولده الإمام الحسن ويلطمون على رؤوسهم وعمراء لا تركهم هكذا عندهم شيء يسويهم إذا كانوا ملتزمين بالعون. ومع ذلك فاحتمال التقية ممكن، حمل الرواية على التقية كإرادة التهجين أي الاستهجان، ربما الإمام قالها على نحو الاستهجان لهذا الكلام، مثل وياها فتفرت إيباكو على معنى صار ثمنها تسعة، ربما هكذا عن طريق الاستهجان. أو هذا مع الأسف نقص في الروايات، والروايات ينقلون حتى الحركات، لو قالوا أن الإمام قال صار ثمنها تسعا وهز بيده كانت هاي قرينة على أن الإمام أراد الاستهجاء، هذه كلها لها مدخلية في فهم الرواية. طبعا نحن بعد 1400 عام سنواجه صعوبة ونحتاج إلى بحث عن مزيد من القراء اللي فهمها، ويمكن هاي لو كان الرواية دقيقين في النقل ونقلوا لنا كل ما يتعلق بالرواية ربما كانت هي واضحة عندهم، ما احتاجوا أن ينقلوا كل شيء، لكن نحن أخوة نحتاج. فإذا يمكن هذا حمل على التقية، إرادة التهجين استهجان صار ثمنها تسعة، يعني اسمع لهؤلاء ماذا يقولون، يقولون صار ثمنها تسعة. أو الاستفهام الاستنكار هكذا يمكن أن يريد. هذا كلها إذن وجوه لحمل الخبر حتى لا يكون منافي لما قلنا. وطبعا الرد الأول كان هو بأن فقه علي بن أبي طالب نأخذ من أولاد الطاهري وما عرب فقه ومن أصحابه القريبين له كابن عباس الذي أبطل القول بالعاول، لا نأخذه عن سفيان عن رجل لم يسميه، أي سند هذا أخذ به فقه أمير المؤمنين، إنما أخذ من أولاده الأئمة المعصومين سلام الله عليه. ومع ذلك سيأتي نقل الشيخ، الشيخ نقل هذه الرواية في التهذيب وهي أوسع من هذا الذي قال، فربما انقطعوا جزءا منه. لا الشيخ سيأتي الرواية هذه نفسها الرواية وبها تفصيل زيادة. الإمام في نهاية الحديث يقول أن هذا على مبنى عمر الذي أحدث في المواريث وقال بالعول وهو باطل عندنا. فتتم مادسة ليش ما وصل الرواية إلى سيد المرتضى؟ لكن أكيد هذا يكون أبلغ برد الرواية مقتطعين الجزء المتعلق به وهو ببطلان. فإذا هذا أيضا من الأدلة التي نضيفها للعور عنده. وقرأنا جملة من الروايات التي تبطل القول بالعول. بعض فقهاء قدماء فقهائنا نفى مسألة العول، نستطيع هكذا نعبر، نفى مسألة العول موضوعا، قال لا وجود لمسألة العول لأن البنتين والأختين في الطبقة الثانية ليس لهن فرض ثابت وهو النصف والثلث، هذا فرضهن حينما تكون التركة وافية بالفروض، أما إذا لم تكن وافية كما في فرض العول ما لهن فرض وإنما لهن الباقي، يأخذن بالقرابة كما يقال، يأخذن الباقي. فماكو إذن موضوع لمسألة العول، العول إنما تحققت لأن أنت بقيت مصر تعطي للبنتين الثلثين وللأختين الثلثين صار عندك، هو لما يكون هناك نقص في التركة تعطي للأبوين سدسين وتعطي للزوج ربعا والباقي تعطيه للبنت، هذا ما لهن فرض. فسيد مرتضى يرد على هالفكرة يقول وفي أصحابنا من ذهب إلى أن البنت إنما جعل لها النصف مع الأبوين وجعل للبنتين الثلثان أيضا معهما، فإذا انفردت البنت الواحدة أو الابنتان عن الأبوين تغير هذا الفرض، وهذا إنما ارتكبوه فرارا من العول حتى لا يجتمع في امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا، بنتين ثلثان أبوين سدسان زوجا له الربع، حتى لا يجتمع عندهم ويتحقق العول. قالوا هذا، قال وقد بينا في مسألة أمليناها مفردة في رسائله، ليس في الانتصار، في رسائل الشريف المرتضى، وتكلمنا فيها على شيء أخطأ فيه الفضل بن شاذان في المواريث، بينا هناك قال بطلان هذه الشبهة وأن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق مطلقا على كل حال وللبنتين الثلثين على كل حال. نعم قد يحصل عول ونقص، هذا له حله في فقه البيت وليس بأن تلغي فريضة البنتين. ثم يأتي بقية الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.